عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. في الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى وعباد الرحمن، الإضافة الموجودة في المقطع الأول من الآية الكريمة إضافة تخصيص، يعني الفضلاء من عباد الله، لأن معنى العبودية بمعناها العام أمر شامل لكل الناس. كان هي عندنا العبودية إلها مصدرين، إلها مصدر طوعي يصطلح عليه القرآن عبودية، وإلها مصدر قسري وهو مصدر التملك. عدنا اللي يؤخذ من دار حرب ويملك نعبر عنه طبعا بأن عبد زين، والملكية في الواقع هي مو ملكية، يعني فرد تخويل بالتصرف خلال فترة معينة يسميها القرآن الكريم ملكية. زين، يعني اصطلح على التمكين من الانتفاع او على القدرة على التصرف ملكية، مع ان الملكية تماما يعني في اصل عند الاسلام بصورة عامة الملكية توظيف اجتماعي، يعني الواقع مو ملكية حقيقية، توظيف اجتماعي. الله عز وجل يخول عباده ان يتصرفوا بالثروة وفق المخطط الذي رسمه لهم. لو كانت ملكية مطلقة لكان أنا من حقي أتصرف بثروتي شلون ما أتصرف، يعني أنا ما أقدر أقول الآن أنا أملك الأموال وبوسعي أن أفتح لي بها حانة مثلا أبيع خمرة. الشريعة تقول لي لا، هذا مو من حقك لأن أنت ما تملك المال بهالشكل، يعني ما تملك التصرف به بهالشكل. أنا الآن مو من حقي مثلا أن هذه الأموال أضعها بالسرف أو أمنعها عن غير حقها. إذن أكو مخطط ترسمه إلي الشريعة وأنا المخطط، وهذا المخطط هو عبارة عن توظيف اجتماعي للتصرف بالثروة، مع العلم يجب أن يكون إلى جانب هذه قدرة على الانتفاع. يعني إذا الله عز وجل ما يمنحني قدرة على الانتفاع أنا ما أنتفع بالثروة إطلاقا، لازم قدرة نفسية وقدرة جسدية. زين، الملكية إذن بالنسبة إلى العبد، الملكية القسرية خلينا نعبر عنها بأن عبد، وأكو ملكية طوعية. هاي العبودية اللي تيجي نتيجة استيلاء من دار حرب هاي بطبيعة الحال نمط من أنماط العبودية الجعلية، يعني مو الذاتية. هذا التقسيم الثاني. يعني الشق الأول من العبودية كان عندنا شقين، عندنا عبودية طوعية وعبودية قسرية. العبودية القسرية تنقسم إلى شقين. الشق الأول اللي يجي عن طريق دار حرب يملك المسلمون فيه من يأخذونه أسيرا من دار الحرب، هذا نمط من الملكية، ملكية جعلية. الملكية الجعلية فرع الملكية الحقيقية التي هي لله. الملكية الحقيقية لله من الناتجة، ناتجة من أن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء ووارث كل شيء، فهو يمتلك ملكية حقيقية كل الأشياء. أما ملكيتنا إحنا لا، ملكية جعلية اعتبارية، يعني الله عز وجل خولني أن أنتفع بهذا، وضمن نطاق معين أطلق على ما أتصرف به ملكية، وإلا الملكية الواقعية لله. زين، من بعد المقدمة نرجع. وعباد الرحمن، من المقصود؟ المقصود بعبودية الرحمن كل الناس، لأن كلهم مملوكون لله وكلهم مربوبون لله، وكل واحد مخلوق والله عز وجل يملكه، لأن هو خالق وهو موجد وهو الذي تكفل به حدوثا وإدامة. زين، إذن من المقصود بالعباد هنا؟ إذا كان المقصود العباد يعني مطلق الناس، طبعا هاي ما بها مزية، والآية الكريمة في معرض المزية، أكو قرينة حالية ومقالية تدل على أن هؤلاء جماعة مميزة الله يمدحهم، يسميهم عباد الرحمن. إذن المقصود بالعبودية هنا العبودية الطوعية، مو العبودية اللي تيجي نتيجة كوننا مخلوقين لله، وإنما العبودية اللي تتحقق بانقياد الفرد إلى الأوامر التي أصدرها الله عز وجل، وانتهاؤه عن النواهي التي نهى الله عنها. إذن العبودية بالمعنى الثاني. زين، نرجع الآن. عباد مستهدف بطلت أن تحرر الوجدان البشر إطلاقه. معنى ذلك أن الإنسان تعتور بالحياة نوع من أنواع، يعني أنت أكو عدنا كثير من الناس اللي معروف عنهم أنهم أصيبوا بالنرجسية كما نسميه باصطلاحنا الحديث، يعني عبودية الذات، يعني أكو واحد يعبد ذاته تلقاه مغرم بأفعاله، مغرم بأقواله وبحركاته، أي حركة تصدر من عنده تصورها هي الحركة المثلى، يتصور سلوك السلوك النموذجي، وأن الآخرين ما يرقون إلى مستوى، ما يصعدون إلى مستوى، أن إنسان مميز خلقه يمتاز على الناس، حركاته تمتاز على الناس، وهو ممتاز على الناس، ومزاياه الخاصة أفضل من غيره. هذه عبادة الذات، هذا يعيش ويموت ضمن عبادة الذات، يعني باقي على هاللون من عبودية الذات. طبيعة الحال هذه العبودية تخليه للإنسان بعيد عن الناس، هي التكبر الواقع فرع من فروع هذه، فرع من فروع عبودية الذات، لأن المتكبر أي دافع يتكبر، مرة يتكبر افرض بدافع عنصري، يقول آدم عليه السلام وإبليس في قصة مع آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا من عنصر أشرف من عنصرة، ولذلك أنا أتكبر ما أسجد له. الظاهرة اللي يسجلها بشار ابن برد، إبليس خير من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الفجار، إبليس جوهرة وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار. نمط من أنماط التكبر الباعث إلى عبادة الذات بأني من جنس مميز، هذا نوع لا، ولا من أنواع التكبر شعور الفرد بوجود مزايا عنده. أكو بعض الناس يشعر عنده مزايا يتميز شوية بها عن الآخرين، كان يكون أصبح وجه، أو كان يكون في قامة فارعة مثلا، أو في قوة بدن مثلا خارقة عن العادة، أو أكو عنده أجواء تحيط به عند مزايا كمالات جسمية أو نفسية، هالمزايا تخليه يشعر بالنسبة للآخرين بأنه مميز، فيبدأ يتكبر، يبدأ يشعر بالتفوق عنه. هذا نمط من أنماط عبادة الذات. عبادة الذات إلها ضروب، إلها ألوان. هذه بطبيعة الحال لما يجي الإسلام يوجه هل يستهدف الجانب وعباد الرحمن، قطعا راح يطرد العبوديات الباقية، يريد يطرد باقي أقسام العبوديات، يقول أن هؤلاء عبد الرحمن فما توجهوا يوما من الأيام إلى عبادة الذات، ما كان عندهم يوم لون من الالوان من العبودية. ها يعني المعروف عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كانوا يتهموه بالزهو. من يتهم بالزهو؟ مثلا ما اعتقد مر عليك حادثته مع الزبير. الزبير يوم من الايام اقبل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، والزبير كان يمشي مع النبي. الزبير التفت الى النبي قال يا رسول الله ان عليا فيه زهو لا يدع زهوة. قال لا، علي ما فيه زهو ولكن فيه عزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وستخرج يوما من الايام يا زبير تقاتله وانت ظالم له. زين، هذا منين اجى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ كتلة مزايا الرجل، مزايا جسدية ومزايا نفسية، يعني هو في وضع متفرد به، لأن ما عرف تأريخ العرب نموذج من القوة ينتهي إلى أن يرفع باب مثلا بتلك الدرجة من الثقل. تأريخ المسلمين، تأريخ جمهور المسلمين يكاد يجمع عليها، يضع طرف منها على الخندق وطرف على يده وتعبر عليها الخيل، يعني شيء مو طبيعي. هذا النموذج الجسدي. النموذج النفسي يمر على 60,000 قتيل، وفي حالة بحيث إذا يمر عليها أقوى شخص، أقوى شخصية، يتحول إلى كتلة أعصاب. يجي علي بن أبي طالب بتلك البرودة، يمر على الأشلاء ويقف على المرأة يقولها ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. بس كل ردة الفعل هاي كانت، هذا نمط من ضبط الأعصاب ما عرفه التاريخ أبدا. اللون من القابليات، الرجل كان قابليات جسدية وقابليات روحية وقابليات ذهنية، هالمجموعة مع ذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يقهر شعور الناس بتفوقه. يعني أكو بعض الناس كان يعامل معاملة المتفوق، الإمام علي كان يقولهم لا أنا هذا ما أريده، يجلس حيث انتهى به الجلوس، ينام يتعب يتفق من عباد العمل، يخلص التراب إلى جسمه حتى يغطيها احيانا. ولذلك مر به رسول الله يقول عمار بن ياسر بت انا وعلي بن ابي طالب على دقعاء من الارض فلحق التراب بنا، ومر رسول الله فاخذ يمسح التراب عن ظهر علي ويقول اجلس انما انت ابو تراب. الظاهرة اللي صوروا الامويين انها عار على الامام علي وراح يشتمون بها، والواقع هي كانت من أحب كناه إليه وكان يفرح إذا دعي بها. يقول له أحد الأدباء أبا تراب وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لك طين، الناس منها وكلهم في أصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون، ومن التراب خمائل ومزابل، ولربنا فيما براه شؤون. فإذا استطال بك التراب فعاذر، فلأنت من وجه التراب جبين، ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت كالجذر ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون. ففي واقع الامر ان هاللون من المؤهلات اللي عنده كان يخلي الناس يعاملوه معاملة خاصة، وهو يأبى عليهم حتى تلك المعاملة، كل ذلك دفعا وطردا لعبودية الذات. زين، عبودية الذات نمط من العبودية، عبودية المال نمط من العبودية، عبودية السلطة نمط من العبودية. عبد الملك ابن مروان يقول كنت اذا امشيت اذا امشي بالبستان يقول جندب برجلي، اذا القالي جرادة اتورع عطأها برجلي، خاف اميت للحيوان. والان يكتب لي الحجاج بقتل فئام من الناس كل يوم فلا التفت الى ذلك. يومي يكتب لي الحجاج ان ذابح لفت نسوي له مجزرة، ما تزني يقول اطلاقا، تعودت سفك الدم بعد. من اجل اي شيء؟ من اجل كرسي مو اكثر يهتز من تحتك، اكثر من هذا ليس الا. في الواقع هاي عبودية، عبودية منصب، عبودية جاه، قال انماط العبودية كلها يحاول القرآن الكريم طرد هذه العبوديات، سيضيف لهؤلاء إضافة تخصيص وعباد الرحمن. طيب، إذن هؤلاء المميزون الذين لا توجد في نفوسهم باقي أقسام العبودية، إجا يصفهم، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا المقطع بثلاث جوانب أو ثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى يمشون على الأرض هونا يعني أنهم حلماء أتقياء، إذا مشوا على الأرض مشوا هونا، بحيث أن حركتهم، طبعا المشي كناية عن مختلف أنماط الحركة، أن حركتهم لا تسيء للآخرين. يعني بدل العبارة، تصرفهم على الأرض تصرف التقي الورع الذي لا يضر الآخرين. ليش هذا؟ منين يجي هذا؟ يجي من تكامل الشعور. إذا شعر إنسان بأن جزء من الإنسانية، وأن الإنسانية بمفهومها العام تغطيه وتغطي أخاه الإنسان الآخر، يصبح ينطلق منها المبدأ الخلق، منها المبدأ الإنساني في معاملة الناس. يكري إليه الشريعة في الحديث الشريف: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. زين، الآية تمدح هؤلاء بأن تصرفهم تصرف أتقياء، يعني بتعبير آخر أنا ما تقوم العلاقات بيني وبين الإنسان الآخر على أساس من المنفعة، ما تقوم العلاقات بيني وبين النمط الآخر على أساس أني هذا سوق إلي أنا أبتز بمقدار ما أقدر، ولا على أساس أن هذا مورد نفع إلي أنا أبني مجدي ولا جمجمته، ولا على أساس أن هذا موطئ قدم لي أنا أرقى إلى أهدافي ولو على رأسه، لا، إنما أعامل معاملة الإنسان للإنسان. زين، يعني هذا المعنى الخلقي اللي يريد تأكيد القرآن الكريم في النفوس، بأن الناس في أصل المنشأ والخلق إخوة، الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره. هذا رأي. الرأي الثاني لا، مروي عن الإمام الصالح عليه أن معنى يمشون على الأرض هونا يعني يمشون وفق الطبيعة. كأن شلون الله خالق للإنسان؟ ليه يتكلف المشية؟ خلي المشية يخليها تظهر تمشي بوضعها الطبيعي، لأن تكلف المشية يبدو، ورحم الله أبا الطيب، هيهات لا تتكلفن لي الهوى، فضح التطبع شيمة المطبوع. التلون اللي تمشي بي لما يكون تلقائي عفوي على رسلك، مرة لا تتعمد المشي بنمط معين للفت أنظار الناس، كأنه نوع من الإجراء بالإنسانية ونوع من الخيلاء. يقول الإمام سلام الله عليه يمشي في غير تكبر ولا استعلاء، وإنما كما خلقه الله. طيب، هذا أذكر مالك ابن دينار. مالك ابن دينار كان معروف من الزهاد. مر شاف لواحد من آل المهلب. آل المهلب تقدر تسميهم عظاميين، أكون يمونة من الناس، من يبعد حديثه. كان أبوي الله رحمه وجدي صلوات الله عليه وخالي ما تشبيه من النوع هذا، هذا النمط من عبادة الذات، من عبادة الأسرة، أو هذا النمط من العظامية، بحيث أن هذا ما عنده إلا كان أبي وكان أخي وكان فلان. هذول أهل المهلب كانوا من هالنمونة، عندهم مش كم شخص في أسرتهم لامعين كانوا من هالنوع، يعتز ما عنده من يقعد إلا كان أبوي وكان جدي، ومن يمشي مشية تلفت النظر. التفت لمالك ابن دينار قال: لو تركت هذه المشية أو المشية لكان أليق بك. قال: أتعرفني من أنا؟ قال: فلا أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بينهما تحمل العذرة. هذا بدايتك هذه ونهايتك هذه ووسطك هذا، مهما تكون أنت. بعدين هو يا جميل بالإنسان أن يتخلى عن هالنوع من العظامية. يقول الشاعر العربي: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أشمو بجد ولا أبي، ولكنني احمي حماها واتقي اذاها وارمي من رماها بمنكبي. اذا المشي على الارض هون يعني بالوضع المترسل، الله عز وجل خلق الانسان وطاه السجية هذه مشي على سجيته، وما كان التكلف يوم من الايام يصنع للانسان مجدا ابدا. المجد الى مراقي معينة، المراقي غير الطبيعية ما صعد للانسان. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث رأي عرفاني جميل، أن يلتفت لبعض المفسرين، يقول أن معنى قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، نبه لي، يعني هاي يمشون على الأرض من قبيل فخر عليهم السقف من فوقهم، يعني احنا ما نتوقع السقف يخر من غير الفوق، من فوق يمكن من تحت السقف. شنو معنى الداعي من فوقهم؟ شنو إلها؟ يمشي اللي يمشي هم يمشي على الأرض، ما يحتاج القرآن يأكد يمشون على الأرض. هذه يقول بها إشارة جميلة، العرب تقول أن فلان إذا تحرك تحرك على القلب، ما تقول هذا واحد يمشي على قلوب الناس، يمشي على عيون الناس، يعني ثقيل يعني غثيث، من يمشي يمشي على قلوب الناس على معاي الناس. يقول عباد الرحمن لا، مو من هذول، ما يمشون على قلوب الناس عباد الرحمن، ولا يمشون على أذواق الناس، لا يمشي على الأرض، يعني إنسان محبوب عند الناس، إنسان مو ثقيل. كان معروف عن عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه، إذا مر علي واحد ثقيل أو قعد يم واحد ثقيل يرفع يديه ويقرأ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وكان بنفس الوقت يقول أن الأرض تتشكى من مشية المتكبر. فلما يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني مشيتهم على القاع، ما يمشون لهم على قلب واحد، ما يغثوا لهم واحد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قال سلاما. زين، هذه المقطع الأخير من الآية الكريمة بمعنى عرفاني جميل، وهو شنو؟ تكاد تكون ترجمة إلى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أكو واحد يخاطب مخاطبة الند للند، وأكو واحد لا، ما يخاطب مخاطبة الند للند. أضرب لك مثل، عبيدة السلماني كان الإمام علي على المنبر يخطب على منبر الكوفة، وقال أنا عندي رأي في أمهات الأولاد. أمهات الأولاد شنو؟ الجارية اللي الإنسان يطأها بملك اليمين، إذا حملت ولد، يعني إذا حملت في بطنها جنين تعتق. منين؟ من سهم ولدها، يعني تصبح ملكيتها متزلزلة بعد ما إلى حق مالكها يبيعها ولا يشتريها، وإذا ولدت تنعتق من نصيب ابنها. الإمام علي بيّن رأيه في أمهات الأولاد، قال لهم كان رأي عمر هكذا، وكان رأي أبي بكر هكذا، ورأيي أنا هكذا. قام لواحد قال إن رأيك مع هذا عبيدة السلماني. طبعا علي ابن أبي طالب يعني من نافلة القول أن نقول أن بيوسع يتناول الطرف سيفه، بيوسع يقضي عليه. ما جاوب شيء، قال له اجلس يرحمك الله، اقعد خلاص عرفت رايك. شيء في هالمورد هذا مو وزنه حتى يتكلم وياه، مو اللي يمكن ان يخليه مقابله ويتكلم وياه. انا اذكر موقف الى عدي بن حاتم الطائي من هالنوع، ما تكلم اللي كلمه، كلم معاويه. كان عدي بن حاتم دخل على معاويه، عدي بن حاتم عينه راحت يوم الجمل، لقى القاعدين يا معاويه منه قاعد يما عبد الله بن الزبير، وقاعد يما مروان بن الحكم، وقاعد يما الوليد بن عقبة، وقاعدين يما جماعة من النوع. لما دخل التفت لأول واحد، التفت لعبد الله بن الزبير، قال له أبا طرفة؟ قال بلى. قال له متى ذهبت عينك؟ عينك شو اقتراحت؟ قال ذهبت يوم فر أبوك منهزما، وضربت على قفاك فهربت، وكنت على الحق وكنت على الباطل. سكت، ما جاوب بشيء. التفت له الثاني قال له ما فعل الطرفات؟ سأله قال له الطرفات ما فعلوا أبنائك الثلاثة طريف وطرفة وطرافة؟ قال له قتلوا بين يدي سيدهم علي بن أبي طالب. قال والله ما أنصفك علي، قتل أولاده أولادك وأبقى ولده؟ قال والله أنا الذي لم أنصف لأنني بقيت من بعده وقتل، كان لازم أنا أموت قبله. سكت هذا المرة. تفت له الثالث من الوليد بن عقبة قال له لقد بقيت قطرة من دم عثمان ليس لها إلا عنقك. ما جاوب هذا، ما دار بال أبدا. تفت إلى من المعاوية قال له اسمع يا معاوية، إن السيوف التي أغمدناها أغمدناها على حسك، فإذا شللت سيفا سللنا عليك سيوف. ثم وضع يده على سيفه وخرج وهو معاوية بن حرب ليس إلى التي يبغي سبيله، يذكرني أبا حسن عليا وخطبي في أبي حسن جليل. وقال ابن الزبير وقال عمر عدي بعد صفين ذليل. فقلت صدقتما، قد هد ركني وفارقني الذين بهم أصول، ولكني على ما كان مني أخبر صاحبي بما أقول، وإن أخاكما في كل يوم من الأيام محله ثقيل. موضع القرآن الكريم يقول مو كل واحد يتكلم يعني يردون عليه، الجعل ندعي لك او ترد عليه، لا، الجاهل احيانا الرد عليه السكوت عنه، مو المعنى اللي يقول بيه احد الودع احد الاباء. واذا بليت بجاهل متحامل يدعو القبيح من الامور صوابا فليته من السكوت، وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. طريفة هالمقطع من الآية، يرون بقصة بين المأمون وبين عمه إبراهيم ابن المهدي أخو الرشيد، إبراهيم المغني المعروف اللي نصبوه خليفة لما بايع المأمون للإمام الرضا بولاية العهد، انفعلوا العهد وتأثروا، وباعتبار هذا من الأسرة الحاكمة جابوه عم الخليفة أخو الرشيد نصبوه خليفة. وكان إبراهيم يعني نمط غير مشرف، الرجل كان مكان دائما ليلا خمارات بغداد وحاناتها والأمكنة هذه بهالأمكنة، وقف لدعب الابن علي وقفة. هالرجل هذا شلب له تشريبة غريبة، هذا دعب أول يوم لما صار الشهر ما عنده أموال يدفع للجند، فهو كتب ورقة ووزعها، يا معشر الأجناد لا تسخطوا وارضوا بما كان ولا تقنطوا، فسوف تعطون حنينية، حنينية أغنية بالنسبة إلى حنين، فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمط والمعبديات لقوادكم، لا تدخل الكيس ولا تربط، وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. أبيات كانت دائما تشلب له يعني في أبيات كثيرة في مواطن. النتيجة هذا إبراهيم دخل على المأمون، بالمأمون أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب عرف بالبلاغة وعرف بالفصاحة؟ قال بلى. ما إذن شنو اللي غير عندك الرأي هذا؟ يعني عندك موقف شايف فيه علي بن طالب مو فصيح؟ قال بلى. قال متى؟ قال لقد رأيته بالأمس في المنام، حاجته وحاججني، ما أجابني، حاججته ما أجابني. قال له هيك أبدا ما أجابك؟ قال له بلى. قال لي سلاما سلاما بس. قال له الله أكبر، لقد أجابك بأبلغ جواب، ألم تقرأ قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إنه جعلك جاهلا لا يناط بك شيء. وهذا الرجل أوصى في وصيته، وهذا إبراهيم بن المهدي أوصى في وصيته بأن أمواله توزع على أولاد الصحابة باستثناء أولاد علي ابن أبي طالب. ولذلك المعتصم قال لهم هذا أنا ما أدفن. لما توفى إبراهيم المأمون ندب للمعتصم أخوه، قال له روح ادفن عمك. قال له ما أدفنه. قال له لماذا؟ قال له أنا رويت عن الثقات عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخذ بيد علي قال يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام، وهذا مبغض لعلي بن أبي طالب وأنا لا أواليه، هذا كافر. كان موقف مشرف يعني من المعتصم. قال له هذا تقول قد يكون صحيح، ولكن مهما يكون هذا الرجل عمنا وعيب أن إحنا نتخلى عنه، وأنا أروح وأنت تروح، ويلزم أنت تروح تقف عليه. وفعلا جهزه ودفنه. الحقيقة أحيانا إذا الحجة قارعت الحجة، وجه واحد يقدر يقارع الحجة، لكن واحد يلتجئ إلى الشتم، أنت مر عليك المحاورة اللي جرت بين مسلم وبين عبيد الله بن زياد، نتيجة المحاورة التفت لقام الشتمة، ما أجاب مسلم، قال اقضي ما أنت قاضٍ يا عدو الله، إيه أنا ما أنزل إلى أسلوبك، ما أسف إلى مداك. نفس الشيء حدث في مجلس يزيد ابن معاوية، في مجلس يزيد وقفت فيها اللحظات الحوراء زينب سلام الله عليها، فيها اللحظات هالمرأة عرت لها الرجل، لأن وقفت أنت تعجب من قابلية هالمرأة، يعني هذه تجيب لك امرأة خليها في مكانها ما تقدر على الحركة، ما يصير يعني هاي أولادها اثنين هم روس أولادها قدامها اثنين محمد وعون، زين أولاد عمها العقيل مجموعة من الرؤوس أمامها، آل جعفر مجموعة من الرؤوس أمامها، أخوتها العشرة رؤوسهم أمامها، مجموعة من أصحاب الحسين بهالجو هذا المملوء دم مملوء حسرة ومملوء ألم، فد ضجيج لمجموعة من الأطفال تتلاعب مقيدة بالحبال، مجموعة من النساء بأسر الذلة وقفت له. قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متشقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، أمن العدل يا ابن الطلقة تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت شتورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن البعيد والقريب والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد مكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية رسول الله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، إلى أن قالت يزيد ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، ما كان في حلمي أني أنا يوم من الأيام أوقف وأجعلك أمامي حتى أكلمك، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستكبر توبيخك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبراء والصدور حراء، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبة على أيدي حزب الشيطان الطلقاء، هذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الزواكي الطواهر تنتابها العواشل وتعثرها أمهات الفراعل، ولئن اتخذتنا مغنما لتجدن وشيكا مغرما حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد، إلى آخر خطبتها. قال يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح، ما أجابته بشيء الواقع إطلاقا، ما كلمت سكتت انطوت على جراحها على ألمها، وطلعوها ظلت بالمجلس تحملت هاللون من الألم إلى أن جن عليها الليل وأخرجت إلى الخريبة ومعها لفيف العيال، لاذت بالرأس الكريم، جلست إلى جانب رأس أخيها إلى هالوجه اللي كان يملأ أبعاد نفسها ما كانت تبرح عنه، أطالت النظر إليه واختنقت بعبرتها، أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالصوت كسر ضلعي أخي يا نبي علي المرتضى ليرى انكساري للعداء وتخضعي أخي مضروبة مشتومة منهوبة مسلوبة حتى الخمار وبرقعي المن بعد يا حسين من واي من واي ظن انقطع وانقطع رجواي بديار غربة ضيعاني لو ادي عتاب لأهل النساني اقلب طرفي لا حمي ولا حمن. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. لإخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.